السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخوتي أخواتي في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في ذات الله عز وجل، والمتزاورين والمتجالسين في ذات الله عز وجل. أحييكم في بداية هذه الحصة من حصص السيرة النبوية، سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه، سيرة أمهاتنا أمهات المؤمنين، سير سلفنا الصالح، وما أحوجنا لأن نتدارس دائما سيرتهم، وأن نحس بالعاطفة تجاههم، وأن نحبهم كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإذا كانت أعمالنا قاصرة عن أعمالهم فلا أقل من أن نحقق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، فعسى أن نكون معهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة بشيء بعد الإسلام كفرحهم بهذا الحديث: المرء مع من أحب. فنشهد الله سبحانه وتعالى على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة صحابته الكرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم. إخوتي أخواتي، قطعا مع توقف هذا الدرس لأسابيع اشتقنا إلى أن نعود إليه، وما منعنا إلا عوارض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية في كل الأوقات وفي كل الأماكن. فنعود إن شاء الله عاقدين العزم والنية على إن شاء الله أن نستمر في هذه المدارسة لسيرة سلفنا الصالح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. اليوم اخترت لكم شخصية نادرة، شخصية عجيبة من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، رجل له لقب ليس كالألقاب، لقب بأمين هذه الأمة، فهو أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونتدارس سيرته في زمن قلت فيه الأمانة وعزت فيه الأمانة، حتى يشاد بالشخص أنه أمين، فيقال كما جاء في علامات الساعة، يقال في أهل فلان رجل أمين، في البلد الفلاني رجل أمين، في الوزارة الفلانية رجل أمين، في المؤسسة الفلانية رجل أمين. في زمن مضى كان عندنا محاسب أمين في مؤسستنا، في زمن مضى كان على إدارتنا رجل أمين. عزت الأمانة وقلت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شؤوننا وأحوالنا جميعا. أمين هذه الأمة لا شك عرفتموه، هو أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو قرشي ذهري مكي، أي أنه ذهري يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جده ذهر بن مالك بن النضر بن كنانة، فهو قرشي ذهري مكي. هذا الصحابي الذي عرف بمناقبه الكثيرة نتدارسها إن شاء الله في هذه الحصة. أبو عبيدة بن الجراح واحد من أهل الجنة قطعا، نشهد له بالجنة كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا: فليس فيكم من لا يحفظ العشرة المبشرين بالجنة ومنهم أبو عبيدة، كما جاء بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني، وورد فيه في رواية الإمام أحمد واللفظ له عن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الصحابة المعروفين أيضا المشهود لهم بالجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ما هو إحساسكم إخوتي أخواتي وأنتم تسمعون أشخاص يقول عنهم حبيبكم ورسولكم وإمامكم وقدوتكم وشفيعكم يقول عنهم في الجنة؟ ما أحسن هذا وما أروعه. وإن النفس لتهفو للجنة وتشتاق للجنة وتغبط هؤلاء الصحابة الأجلاء، جلة الصحابة وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هم من أهل الجنة وهم يمشون بين الناس على الأرض، هم من أهل الجنة ويحسون بأنهم من أهل الجنة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من أن يخافوا دائما على أنفسهم من النار، ويخافون من النفاق، ودائما كانوا بين الخوف والرجاء حتى يختم لهم بالسعادة ويموتوا على النهج الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في قصة عمر وهو يخاف على نفسه من النفاق، وهو الذي شهد له الصادق المصدوق بالجنة. أعظم شيء نقوله عن هذا الرجل العظيم أمين هذه الأمة وعن مكانته هو ذلك اليوم العظيم الذي لقب فيه بهذا اللقب وحاز هذا المنصب الرفيع وهذه الميدالية الرفيعة وهذه الشهادة العظيمة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعلمون كما جاء في السير أنه عندما قدم أهل نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل لهم واحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين، أمينا حق أمين. فاشتاق الصحابة وتشوقوا وتشوف كبار الصحابة لهذا المنصب، يريدون أن يبعثوا ليس حبا في الإمارة ولكن يطمعون في هذا اللقب، يطمعون بأن يكونوا من أهل هذا الوصف الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا حق أمين. حتى أن عمر وكان سباقا وإلى الخير وكان دائما يتنافس على الخير مع الصحابة الكبار كأبي بكر وغيره، فتشوق عمر لذلك وقال أنه أحب الإمارة في ذلك اليوم، وأصبح يجلس ويري نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه هو الأمين حقا. فجلس الصحابة ينتظرون وحرص كل واحد منهم على أن ينال هذا اللقب العظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز جميع الصحابة وقال: قم يا أبا عبيدة، قم يا أبا عبيدة. حازها أبو عبيدة أمين حق أمين، سبحان الله، أمين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عاد هناك من يستطيع أن يطعن في مثل هذا الشخص العظيم الأمين. وكان عمر بن الخطاب يقدره كثيرا ويجله كثيرا لهذه المكانة التي أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن عمر عندما كان يجود بأنفاسه في جراش الموت قال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته على المسلمين، فإن سألني ربي عنه قلت استخلفت عليهم أمين الله وأمين رسوله أبو عبيدة. وقد جاء في الحديث المتفق عليه، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الحديث متفق عليه، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول الحافظ رحمة الله عليه: صفة الأمانة وإن كانت مشتركة بين أبي عبيدة وغيره من الصحابة، لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة كما خص غيره من كبار الصحابة بشيء معين كالحياء مثلا لعثمان وغيره. وإخوتي أخواتي، اعلموا أن الأمانة عظيمة وأنها هي أساس الإيمان، ونحن اليوم نرى الكثير من تضييع الأمانة والناس تهسي بها، وربما الشخص استأمنه شخص آخر فخان تلك الأمانة، وربما الأمة كلها تستأمن الشخص فيخون الأمانة، وربما الجماعة المعينة أو الأسرة المعينة تستأمن شخصا منها فيخون الأمانة وهكذا. فاعلموا إخوتي أخواتي، وهذه مناسبة لأن نتذكر ذلك، أن الأمانة هي أساس هذا الإيمان الذي يرغب كل واحد منا أن يكون متصفا بالإيمان وأن يكون مؤمنا حقا. تعلمون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. فالله الله في الأمانة وفي الوفاء بالعهد. وإخوتي أخواتي، أعظم أمانة يمكن أن نهتم بها هي أمانة الدين. هذا الدين، هذا الإسلام الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أمانة في عناقنا. هذا الدين أمانة في عنق كل واحد منا، وسيسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة. هل أنت أمين؟ كل واحد يطرح السؤال على نفسه، هل أنت أمين على دينك، في تعاملك، في أخلاقك، في أسرتك، في كل حياتك؟ هل هذه الحياة تتصف بالأمانة ولا يراك أحد قد خنت أمانة أو لم تفي بعهد؟ هذا ما ينبغي لكل مسلم. ولا يعتقد البعض أن المفهوم الذي يتبادر إلى الذهن في الأمانة هي الودائع فقط، فهذا مفهوم قاصر للأمانة، فمفهوم الأمانة أوسع من ذلك. الأمانة تشمل جميع مناحي الحياة. وتعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحديث رواه عند البخاري وحديث صحيح. وتعرفون في الحديث الآخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مفهوم آخر للأمانة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خطير، من أخطر خيانات الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم. كذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. والحديث صحيح أيضا رواه الطبراني. أبو عبيدة رضي الله عنه كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية، كان رضي الله عنه أزرم الثنيتين، ووصف بحسن الخلق وبالحلم الزائد وبالتواضع الجم. أزرم الثنيتين، مضاحكوا طايحات. تعرفوا لماذا طاحوا مضاحك هذا الصحابي الجليل أبو عبيدة؟ لا شك الكثير منكم يعلم أنه في غزوة أحد عندما دخل المغفر في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك حلقتان في هذا المغفر حداية دخله، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من وجهه الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقام أبو عبيدة فأمسك هذه الحلقة، حلقة المغفر، بأسنانه وحاول أن ينزعها، فنزعها فسقطت ثنيتاه، فكان أبو عبيدة في الناس كما يقولون أسرم، وكانت هذه السرمة جعلت من زغره أحسن زغر. عادت وحكته أزين ضحكة، ووجهه وفمه أزين فم، وصابله به اللي سنه طايحات. فخدمة وفداء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أنه في غزوة أحد عندما اشتد الكفار، كفار قريش، على المسلمين، واشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوه على رموه حتى دخلت في وجنته حلقة المغفر، يقول انه ذهب بسرعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا شخص اخر يأتي، فاذا هو ابو عبيدة قد سبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معايا، الله يحفظكم. يقول أبو بكر قال لي أبو عبيدة: أسألك بالله يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته. فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على الأرض، وسقطت ثنيته معه. ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت، فضحى بأسنانه، مضاحك اللي هم اللي يقول حد هو من المستين بهم، حد يضحك بهم، ضحى بهم من أجل أن ينزع هذا الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس أن كاملين، لأننا كاملين، يلا نفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحنا وبيسامنا وبسنينا وبكرعينا وبيدينا، ومن باب أولى بغير ذلك من الجهد والسعي لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، فالناس عليها أن لا تتقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتقاعس عن شيء فيه رضا الرسول صلى الله عليه وسلم. نتنافس في ذلك، في إدخال السرور عليه وفي القرب منه وفي محبته صلى الله عليه وسلم، فهذا لمصلحتنا ولخيرنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أبو عبيدة رضي الله عنه كانت عنده كرامة أخرى، وهي الحوت الذي أكرمه الله به هو وأصحابه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ماشين متلقين العير لقريش، وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الزاد، أعطاهم جراب في شمن التمر، ما أجبر يكون ذاك؟ هذا وراهم 300 راجل ماشيين في سبيل الله ولا عندهم شيء من الزاد يكون شيء من التمر. يقول: فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا تمرة تمرة، لا تمرة لا تمرة. قالوا: أنتم إيش كنتوا تعدلوا التمرة؟ قال لهم: لكن نمصها كما يمص الأطفال. شين أعطى لهم واحد من أعطاه تمرة ويتم يمصها ويشرب عليها من الماء، كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. نار كامل، من يقد اليوم نار كامل يصبر عليه على تمرة. قدر من نزول البركة وقدر من الصبر كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي ماشي في سبيل الله بعدين اكترهم الجوع وعادوا يأكلوا ورق الشجر، وعادوا كل اللي جبروا يحاولوا كانهم يأكلوه، إلى أن وصلوا إلى ساحل البحر فأخرج الله سبحانه وتعالى لهم دابة حوتة كبيرة عظيمة ما يقد شيء، ينقال لها العنبر، وقالوا هذه ميتة ولا يلا نأكلوها. وعقب قال لهم أبو عبيدة: أنتم مضطرون وقد تعبكم الجوع، وهذا رزق ساقه الله إليكم فأكلوا. يقولوا أنهم قعدوا على حاشية لوحر أقاموا عليه وهم يأكلون منها عدة أسابيع، يأكلون منها يقولوا حتى سمنا إلين سمنوا بأمتنا زين الحمها ودسموا. وضخامة هذه الدابة التي أرسلها لهم الله سبحانه وتعالى حتى يقولون لهم أنه أخذ أبو عبيدة أكثر من 13 راجل وقعدها لا فقدح عين هذه الدابة. إذن هذه الدابة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لأبي عبيدة وأصحابه في هذا البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من تكرمه سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك قال لهم أبو عبيدة: بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا منها. فأقاموا عليها عدة أسابيع، والله قاع شهر، أقاموا عليها شهر وهما يأكلوا منها وهم 300 رجل حتى سمنوا بعد جوع وقويت شوكتهم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، حتى أنهم رفضوا من الحمها، عدلوا منها التشطار ورفضوا الحام ومشاو به. فعندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قفصوا عليه القصة وذكروا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قالوا: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. والقصة رايعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، اللي منكم يبقي يرجع لها فهي عظيمة. أبو عبيدة رضي الله عنه كان كيف تعرفوا من السابقين إلى الإسلام، وكان ممن هاجر إلى الحبشة، وكان ممن جمع القرآن الكريم، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال فسكتت. أبو عبيدة رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات والمعارك، بدءا بغزوة بدر، افعلوا ما شئتم فأنتم أهل بدر فهو من أهل بدر، حيث قيل إنه كان الصحابي الذي قتل أباه المشرك عندما التقى معه وحاول أن يقاتله، ما أخذته النزعة النسب ولا نزعة القبيلة ولا الأهل، بل قاتل أباه حتى قتله. ولذلك نزلت فيه هذه الآية العظيمة اللي تعرفوها كاملة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم منهم. أبو عبيدة بن الجراح كذلك فتح الله على يديه الفتوح الكثيرة في الفتوحات الإسلامية، وكان بطلا معروفا، بطلا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم وهم يصفونه. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه توفي سنة 18 للهجرة في الطاعون اللي معروف طاعون عمواس اللي جاءهم في أرض الشام وهم في الجهاد، فتوفي رضي الله عنه بالطاعون. فأكثر من 36,000 من جنود الإسلام تصوروا هذا الطاعون الذي فشى في الصحابة والمقاتلين المجاهدين، من 36,000 لم يبقى إلا 6,000 رجل، والآخرون ماتوا، ومات فيهم أبو عبيدة بن الجراح، لم يرجع عن الطاعون. وقد رغب عمر في أن يرده فقال: ما كنت لأرجع وأترك الصحابة. وحزن حزنا شديدا عليه عمر بن الخطاب، فقد كان يتمنى أن يبقى معه بحكمتي ويبقى بعظمته وأمانتي وأن يستخلفه على الناس بعده رضي الله عنه. وأختم لكم بهذه الرسالة، رسالة أو مراسلة عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ليخلصه من الطاعون. فأبو عبيدة كان أمير الجند في الشام، وحل بهم هذا الطاعون وفشى، فخشي عليه عمر رضي الله عنه، فكتب إليه يريد أن يخلصه منه قائلا: رسالة عمر يقول فيها: إذا وصلك خطابي في المساء فقد عزمت عليك ألا تصبح إلا متوجها إلي، وإذا وصلك في الصباح ألا تمسي إلا متوجها إلي، فإن لي حاجة إليك. ووصل الخطاب إلى أبي عبيدة، وفهم أبو عبيدة وهو المؤمن الزكي، فهم قصد عمر وأنه يريد أن ينقذه من الطاعون، فكتب إلى عمر رضي الله عنه متأدبا معتذرا عن عدم الحضور وعن الذهاب، فقال: لقد وصلني خطابك يا أمير المؤمنين وعرفت قصدك، وإنما أنا جند من جنود المسلمين يصيبني ما أصابهم، فحللني من عزمتك، حللني من عزمتك يا أمير المؤمنين. فلما وصل الخطاب إلى عمر بكى بكاء شديد، وبدأ الصحابة يسألونه هل مات أبو عبيدة؟ فقال كأنه، ويقصد أنه إذا لم يكن قد مات فهو سائر إلى الموت لا محالة، ما دام في أرض الطاعون وقد مشى الموت فيهم بهذه الدرجة السريعة والعظيمة، إذ لم يبقى إلا العدد القليل من الصحابة بعد أن كانوا جيشا عظيما، لم يبقى إلا 6000 من أصل 36,000 من الجند. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أمثال هؤلاء، أمين هذه الأمة أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة. في النهاية لابد أن نفكر في هذه القصة وفي هذه السيرة، فنحن لا نأخذها فقط هكذا لمدارسة في التاريخ، وإنما للعبرة وللتطبيق في حياتنا اليومية. أول شيء علينا أن نحرص على فداء النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحنا كما فداه أبو عبيدة. ثانيا علينا أن نحرص على الأمانة، فهي مفخرة وهي من عرى هذا الدين التي تنقض في هذا الزمان، فهذا أمين هذه الأمة، فليحرك فينا ذلك الحرص على الأمانة وعلى العهد. ثالثا علينا أن نبذل جهدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما بذله هؤلاء، وأن نحرص على نصرته واتباع سنته. رابعا علينا أن نحس بهذه التضحية العظيمة، وهذا الصبر يصبر على أن يموت مع أصحابه ولا يتميز عنهم، فإذا كان من كبار الصحابة ومن أهل الأمانة وخليفة المسلمين يريده يدخره لأيام عظام، إلا أنه لم يرغب في ذلك، فيريد أن يكون مع الصحابة وأن لا يتميز عنهم وأن يضحي ويستشهد كما حصل لهم. أخيرا علينا أيضا أن نحرص على تقى الله وعلى الأمانة وعلى الصدق والعمل في سبيل الله، فسيعطينا الله كرامات كما أعطى لي أبي عبيدة وأصحابه هذه الدابة، فأكلوا منها حتى شبعوا بعد الجوع وبعد أكل ورق الشجر، وبعد أن كان زادهم في النهار كله 24 ساعة تمرة على تمرة، فأكلوا حتى سمنوا كما قالوا في نص الحديث الذي رأينا. فلنشع في سبيل الله ولنتعب في سبيل الله، وليكن ذلك كله في ذات الله عز وجل، وسوف نرى العجب إن شاء الله من عند ربكم الذي يسمع ويرى ويحس كل ما ترونه من مآسٍ للمسلمين ومن قتل ومن أي، هذا لا يخفى على ربنا عز وجل، ولكن له حكمة في ذلك، وسيأتي النصر في الوقت الذي يريده ربكم عز وجل، ما عليكم إلا العمل والصبر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.